Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men ihtedâ bi hudâh. Ama ba'd. Yani kâle kâble nebdâ fî bi'l muvârîs. Fîh hukûk tetaallak bi't terikâ ba'del mevt. Khamset hukûk. El hakkul evvel huvâ yeş tecihîz el meyyit. هذا أولى الحقوق يعني لو حتى لو عليه دين تجهيز يقدم على جميع الحقوق يجهز من ماله لأن هذه ضرورة بالتغسيل والتكفين ونحو ذلك. الثاني الديون التي في الموثقة التي فيها رهن هذه تقدم على الديون المرسلة. الثالث الديون المرسلة يعني التي لا رهن فيها. الرابع الوصية. الخامس ماذا؟ قسمة التركة. إذن هذه الحقوق الخمسة المتعلقة بالتركة. ولا شك أن الوصية أن الدين مقدم على الوصية كما جاء في الحديث سبق لنا الكلام فيه. فقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين سمعناه أن الوصية قبل الدين لكن هذا من باب تأكيد الوصية لأن الوصية في الغالب ليس لها مطالب وهي تبرع فقد يتساهل فيها الورثة. أما الدين فإنه لازم لابد من قضائه. ثم ننتقل إلى أركان الإرث. أركان الإرث ثلاثة. ما هي؟ الوارث والمورث والحق الموروث. يعني هذه أركان الإرث: وارث، مورث، الحق، الموروث. شروط الإرث ما هي؟ أيضا ثلاثة. الأول تحقق موت المورث. الثاني إما حقيقة أو حكما يعني إما يرى شاهد أنه قد مات أو يحكم بموته كالغائب المفقود إذا حكم القاضي بموته. الثاني تحقق حياة الوارث يعني إذا كان حملا لا يرث إلا إذا علمنا أنه نفخت فيه الروح قبل موت المورث. الثالث معرفة جهة القرابة. معرفة جهة القرابة. أسباب الإرث أيضا ثلاثة. الأول النكاح والثاني النسب والثالث الولاء. هذه أسباب النكاح. الإرث أسباب الإرث ثلاثة: النكاح الزوج الزوجين والنسب والولاء. ما المراد بالولاء؟ الولاء من هو الذي يرث؟ هو المعتق. يرث المعتق لأن هذه النعمة عصوبة سببها إنعام المعتق على عتيقه بالعتق فلما أنعم عليه بالعتق صار يرثه إذا لم يوجد وارث من النسب. الإرث بالولاء هو آخر الأسباب فإذا لم يوجد وارث من النسب ورثه بالولاء. إذا وجد قرابة من النسب فلا يرث المعتق لا يرث إلا إذا لم يوجد قرابة يعني متأخر. الإرث بالولاء متأخر. من يرث الثاني؟ السيد يرث العبد. هذا واضح. هل العبد يرث السيد؟ الجواب لا لأن النعمة من السيد على العبد فيرث بسبب هذه النعمة. أما لو مات السيد ولم يترك وارثا فإن العبد المعتق لا يرثه. الإرث يكون من جهة واحدة من السيد هو الذي يرث المعتق. طيب الطلاق الرجعي هل يبطل الميراث؟ المطلقة الرجعية ترث ولا لا؟ ترث في العدة وإذا انتهت العدة لم ترث. طيب المطلقة البائن هل ترث في العدة ولا لا؟ ما ترث. البائن انتهى العمر ليس لها نفقة ولا سكنة ولا ميراث انقطعت العلاقة بالطلاق البائن حتى لو مات في العدة لا ترث إلا إذا إيش؟ إذا اتهم بقصد الحرمان. إذا طلقها في مثلا مرضه المخوف لكراهيته لها، بينهم شقاق ومشاكل بين الزوجين، فطلقها في مرضه المخوف. فيها الآن تهمة أنه أراد حرمانها من الميراث، طلقها بائنا في مرضه المخوف. إذا قويت التهمة بالقرائن فإنها ترث سواء في العدة أو بعد العدة، يعني هذه ما لها علاقة بالعدة، هذه ترث معاملة له بنقيض قصده سواء كانت في العدة أو بعد انقضاء العدة، لأن العدة لا تأثير لها، العدة ليس لها تأثير، لو لم يكن متهما لم ترث لا في العدة ولا بعدها، فإذا اتهم ورثت سواء في العدة أو بعدها. قرائن يعني بينهم مشاكل، وربما هو تكلم قال والله لا أحرمك من الميراث، مثلا سمع منه مثل هذا الكلام، القرائن إذا قال لا أحرمنك من الميراث هذا صريح، إذا ثبت عليه هذه يقين صار، لكن القرائن إذا كان بينهم كراهية ومشاكل طلقها وهو في مرض الموت، يعني ما 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 في فائدة من الطلاق، يعني مو عشان يتزوج ثانية أو كذا، لا طلقها من أجل الحرمان لوجود الكراهية والبغضاء، يعني القرائن تجعله متهما. في موانع الميراث ثلاثة، الأول الرق، العبد لا يرث، لماذا؟ لأن ماله لسيده، فلو ورث صار الذي ورث هو السيد، والسيد سيد العبد أجنبي عن الميت، إذن العبد لا يرث. والثاني القتل، ما ضابط القتل الذي يمنع من الإرث؟ هو القتل الذي فيه إما قصاص أو دية، حتى قتل الخطأ يمنع من الميراث. وهذا قد يستشكل فيقال كيف يمنع من الميراث مع أنه قتل أو خطأ بحادث سيارة مثلا، يعني شخص معه أبوه وصدم وانقلبت السيارة ومات أبوه معه، وهذا عنده نسبة من الخطأ في هذا الحادث، هو الآن تسبب في موت أبيه، يرث أم لا؟ ما يرث. طيب كيف لا يرث مع أنه لم يتعمد قتل أبيه؟ لأن القتل مانع من الميراث، لماذا؟ لأنه متهم بقتل مورثه من أجل أن يرث، فإذا سد الباب، إذا منع من الإرث انسد عليه الباب، فلا يفكر في قتل مورثه استعجالا للميراث، لأنه لن يستفيد شيئا، لأنه لن يرث. لكن العلماء قالوا ذكروا هذا، أنه كل قتل فيه ضمان إما بقصاص أو بدية أو كفارة، يعني العمد أو الخطأ، لأن الخطأ فيه نسبة، فيه نسبة من التقصير، ولذلك وجبت عليه الكفارة تكفيرا لهذا التقصير وتعظيما لأمر النفوس والدماء، هو لم يتعمد لكن في نوع تقصير. ولذلك يقال إذا مثلا يعني هذا الشخص صار عليه حادث ومات معه أبوه، ننظر إن كان يتحمل نسبة من الخطأ ولو قلت، ولو قال المرور 10% 20% 30%، هنا نقول لا يرث. وإذا كان لا يتحمل نسبة إطلاقا، يعني يسير فخرج عليه شخص وصدمه ومات أبوه، يرث ولا ما يرث؟ هنا نقول يرث، لأنه لا يتحمل شيئا من الخطأ، هذا قدر الله، الذي قتل الأب هو السير التي خرجت عليه الخطأ 100%. إذا تبين هنا أنه يمنع من الميراث وعليه الكفارة لأجل ماذا؟ نسبة التقصير، عنده تقصير، فهذا هو السبب في كونه يضمن الكفارة والدية. طيب ما هو القتل الذي لا يضمن؟ قل الذي ليس فيه شيء، مثل لو قتله قصاصا مثلا، أو قتله في حد مع الذين رجموه مثلا، هذا كله ما في ضمان، لأنه قتل بحق فلا يمنع من الإرث. إذن هذا الضابط في القتل. الثالث ما هو؟ اختلاف الدين. اختلاف الدين، والدليل حديث أسامة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب، إذا اختلفت الأديان يهودي نصراني أو غير ذلك، هل يتوارث أهل الملل بعضهم من بعض أم لا؟ هذه مسألة خلافية، والراجح أنهم لا يتوارثون لحديث السنن، وهو لا بأس به، حديث صحيح قال عليه الصلاة والسلام: لا يتوارث أهل ملتين شتى. فإذا الراجح أظنه مذهب الإمام أحمد أنه لا يرث اليهودي النصراني ولا العكس، كذلك المجوسي الهندوسي البوذي والسيخ وكل هذه الأديان، كل ملة لا ترث الملة الأخرى، لهذا الحديث: لا يتوارث أهل ملتين شتى. ثم ذكر الوارثون، الوارثين من الرجال والنساء. ننتقل إلى الفروض المقدرة. كم عدد الفروض المقدرة التي في القرآن؟ كم؟ ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وفيه فرض سابع بالاجتهاد وهو ثلث الباقي، هذا اجتهد فيه وقضى به عمر رضي الله عنه في المسألتين العمريتين، إذا وجد أب وأم وأحد الزوجين، إذا وجد أب وأم وأحد الزوجين سواء الزوج أو الزوجة، فالزوج يعطى إما النصف لعدم وجود فرع الوارث إذا كان زوجا، والزوجة تعطى الربع، والباقي يعني الأصل أن الأم في هذه المسألة كم ترث؟ كم؟ الثلث، لعدم وجود فرع وارث وعدم وجود جمع من الإخوة. طيب، لو قلنا الآن خلنا نشوف المسألة: مات ميت عن زوج وأم وأب، خلنا نقسم فيها الآن ربع النصف، الزوج له النصف، الأم كم لها؟ الثلث على الأصل، والأب كم له؟ الباقي، الباقي لعدم وجود فرع الوارث له الباقي تعصيبا. طيب الآن نشوف، لو قسمناها على هذه الطريقة، عندنا نصف وعندنا ثلث، المسألة من كم؟ أقل عدد يقبل القسمة، فيه ثلث وفيه كم قلنا؟ ثلث ونصف، ستة. طيب إذا قلنا مسألة من ستة، الزوج كم له؟ ثلاثة، بقي ثلاثة، الأم كم لها؟ الثلث اثنان، كم بقي للأب؟ واحد. في أشكال ولا ما في أشكال؟ في أشكال، ما هو؟ أن الأم صار لها أكثر من الأب، صار لكن، والله تعالى يقول: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني والباقي للأب، يعني لو لم يجد الزوج الأب له ضعف مال الأم على القاعدة: الذكر مثل حظ الأنثيين، هذه قاعدة الفرائض. هنا اختلت هذه القاعدة، صارت الأم أكثر من الأب، إذن هذه تحتاج إلى اجتهاد. عمر رضي الله عنه لما أعطى الزوج النصف يعني اعتبر الباقي هو أصل المسألة، واضح؟ لما خرج الزوج بنصفه بنصيبه، الآن بقي من؟ الأم والأب، نقسم بينهم كما ينقال، نعطي الأم الثلث، نعطي الأم الثلث مما بقي، والأب يأخذ الثلثين، الباقي الثلثين، الآن صارت رجعت إلى الأصل، صار أخذ الأب ضعف ما أخذت الأم، هذا معنى ثلث الباقي. ثلث الباقي هو في الحقيقة كم صار؟ السدس. لماذا لا نقول الأم لها السدس؟ قالوا: هذا تأدبا مع القرآن، أن الله سبحانه وتعالى يقول: ورثه أبواه فلأمه الثلث، فنقول ثلث الباقي لعجل التأدب مع القرآن، لئلا نقول لها السدس، والله تعالى يقول لها الثلث. إذن هذا اجتهاد واضح اجتهاد واضح موفق من الملهم عمر رضي الله عنه، تابعوا عليه أهل العلم الصحابة ومن بعدهم. إذن هذه مسألة العمرية الأولى، والعمرية الثانية قريبة منها، يعني الزوجة لها الربع، الربع وثلث المسألة من كم؟ 12، أقل عدد في ربع وثلث 12. طيب نعطي الزوجة الربع من 12 كم؟ 3. كم يبقى؟ 9. إذا أعطينا الأم الثلث كم لها؟ 3. كم بقي؟ 6. ولا في غلط في المسألة؟ طيب نرجع مرة ثانية، الأم الزوجة لها الربع، الربع 12 3، كم يبقى؟ طيب والزوج الأب له الباقي، الأم لها الثلث، ثلث 12، احنا اخطأنا قلنا ثلث الباقي، لا ثلث 12 كم؟ ثلث 12 4. طيب 4 والأم كم والزوجة كم أخذت؟ 3. 4 و 3 كم؟ 7. كم بقي؟ 5. صار الأب له 5 والأم 4، فيها خلل مستقيمة. لا أصل، هذه على الأصل، احنا نقسم الآن على الأصل. لماذا عمر رضي الله عنه عدل إلى ثلث الباقي؟ يعني لو قسمناها على الأصل صار للأم كم قلنا؟ الثلث 4، والأب له الباقي كم؟ 5. إذا ما صار الأب ضعف الأم، صار الأم 4 والأب 5. إذا جعلناها ثلث الباقي صار لها 3 والأب 6، رجعت إلى يعني أصل ميراث الأم والأب، أن الأم نصف الأب، هذا معنى ثلث الباقي. ولماذا سميت بهذا الاسم العمريتان نسبة إلى عمر رضي الله عنه؟ لأنه هو أول من قضى بها وتابع عليها العلماء بعد ذلك. طيب نشوف أصحاب النصف، نبدأ بالنصف. أصحاب النصف كم؟ 5. الأول الزوج، الزوج يرث النصف شرط واحد وهو عدم وجود الفرع الوارث. الثاني البنت. ثالث النصف كم شرط؟ شرطين، الأول عدم أصبر ما هي فرع وارث، كيف نقول عدم الفرع الوارث؟ عدم المعصب والمشارك، ما أقول عدم الفرع الوارث، عدم المعصب وعدم المشارك. بنت الابن نفس الشروط، عدم المعصب وعدم المشارك وعدم هذه الآن بنت الابن، عدم فرع الوارث الأعلى، عدم فرع الوارث الأعلى، هذه الآن بنت الابن نفس الشرطين، زيد عليها ثالث عدم وجود فرع الوارث الأعلى. الرابع الأخت الشقيقة، نفس الشروط الأولى، عدم المعصب وإيش وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث، هذه نفس شروط بنت الابن، ويزيد رابع عدم الأصل الوارث من الذكور. لماذا نقول من الذكور؟ لأن الأم لا تحجبها عن النصف، لو مات ميت عن أم وبنت الأم كم لها؟ إلا السدس لوجود فرع الوارث، إذن البنت هي التي تحجب الأم حجب نقصان، تنقصها من الثلث إلى السدس، ويتوفر نصيب الأخت. كلام الأخت، الأخت الآن ما تحجب الأم لأنها واحدة، الأم لها الثلث والأخت لها النصف، إذن الأم لا تحجب الأخت، الذي يحجبها من؟ الأصل الوارث، الأصل الوارث من الذكور، الأب بالإجماع، والجد على خلاف، الجد على خلاف كما معروف. إذن هذه ميراث الأخت الشقيقة، شروط ميراث الأخت الشقيقة. بقي الأخت لأب نفس الشروط الأربعة، عدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور، وإيش وعدم الأشقة، إنه لو وجدت شقيقة لم ترث الأخت لأب النصف، يكون يبقى لها السدس. وإذا وجد معصب أخ لأب انتقلت إلى التعصيب، وإذا وجد أخ شقيق حجبها. إذن هذه شروط أهل النصف. طيب انتقل إلى الربع. الربع ميراث اثنين، الزوجين فقط، الزوج والزوجة، سهل. الزوج يرث الربع بشرط واحد، وجود فرع الوارث، والزوجة ترث الربع بشرط عكس الأب عكس الزوج، عدم وجود فرع الوارث. بقي الثمن ميراث الزوجة والزوجات، أو الزوجة، نقول الزوجة أو الزوجات. يعني لو كان زوجتين، لو مات عن زوجتين يشتركنا في الثمن، أو ثلاث أو أربع يشتركنا في الثمن بالتساوي. إذن فرض واحد وهو الزوجة أو الزوجات بشرط وجود الفرع الوارث. كل هذا موجود في آيات المواريث. ننتقل للثلثين. الثلثان ميراث كم؟ أربعة، هم أصحاب النصف ما عدا الزوج. الزوج له النصف والربع، إذن هم نفس أصحاب النصف ما عدا الزوج. البنتان وبنات الابن، نقول البنات يعني سواء كانت اثنتين أو أكثر، البنات أو بنات وبنات الابن، وإيش والأخوات شقيقات والأخوات لأب، إذن نفس أصحاب النص ما عدا الزوج. الشروط متقاربة، فيها اختلاف يسير. عدم وجود بالنسبة للبنات، عدم وجود المعصب. الشرط الثاني وجود المشارك، عكس الشرط الأول في ميراث النصف، وجود المشارك. يعني إذا كانت واحدة النصف، إذا كانت اثنتين فلهما الثلثان، وما زاد أيضا لهما الثلثان. لو قال ما الدليل على أن البنتين لهن الثلثان؟ الله سبحانه وتعالى يقول في آيات المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قال فوق اثنتين، فوق اثنتين يعني أكثر، لا يعني أكثر، مو بثنتين فأكثر، لا. فإن كن نساء فوق اثنتين، فوق اثنتين يبدو من كم؟ من ثلاث، فوق اثنتين. طيب إذا الثنتين مسكوت عنهما، كيف علمنا أنهما يرثان الثلثين؟ الله سبحانه وتعالى ذكر الواحدة وذكر الثلاث فأكثر، وسكت عن الثنتين. طيب منين عرفنا أن الثنتين يرثان الثلثين؟ عبد الرحمن، نقول في عدة أدلة. هذا واحد، قياسا على إيش؟ الأخوات الشقيقات في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إذن القياس هنا يسمى قياس الأولى. إذا كان الأختان يرثان ثلثين، فالبنتان من باب أولى لأنهما أقرب من الأختين، وهذا واضح قياس الأولى. طيب هذا واحد. في دليل ثاني، دليل من السنة، نص صريح في حديث في بنات سعد بن الربيع رضي الله عنه وعنهن. مات سعد بن الربيع رضي الله عنه، ترك بنتين، فأتت أمهن النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، أن سعد قد قتل وترك بنتين، وإن عمهن أراد أن يأخذ الميراث. على عادتهم قبل ذلك في الجاهلية كان الرجل الأقرب يرث المال كله ولا يورثون النساء شيئا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يقضي الله في ذلك. نزلت آية المريث فقال أعط، قال للعم أعط البنتين الثلثين. إذن هذا نص صريح، حديث رواه أبو داود بسند صحيح، هذا نص صريح في أن البنتين لهما الثلثان، أعط البنتين الثلثين. طيب في دليل آخر، في دليل آخر مثلا يمكن من باب الاستنباط من الآيات، يعني فيه ثالث ذكره بعض المفسرين، قال إن الله سبحانه وتعالى ذكر ميراث البنت، ذكر ميراث البنت لها النصف، وذكر ميراث أكثر من الثنتين، إذا كان فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدا فلها النصف، يعني ذكر البنت وأكثر من الثنتين، إذن ميراث الواحدة النصف، ميراث الثلاث أو أكثر من ثنتين الثلثان. طيب أقل من، يعني أقل من الثلاث ثنتين كم سيرثها؟ النصف؟ قطعا لا، لأن النصف ميراث الواحدة، فإذا كنا اثنتين سيكون أكثر من النصف قطعا ولا لا؟ وليس بين النصف والثلثين فرض، وهن من أصحاب الفروض، ليس بين النصف والثلثين فرض، إذا ما دام أنها خرجت عن النصف فلم يبقى إلا الثلثين. واضح الاستدلال هذا؟ يعني لو قلنا ليس لهن الثلثان نتورط، قل ماذا يعطين؟ أنه ما في بين النصف والثلثين شيء، وقطعا ميراثهن زاد على النصف، أنهن اثنتان، إذا لم يبقى إلا الثلثين. هذا الآن الثالث. في استدلال رابع أيضا، لأن مسألة هذه مشهورة فيها كلام طويل، من الاستدلالات الرابع قالوا إذا كانت البنت مع أخيها وهو أضر عليها من أختها، ولا لا، الذكر له مثل حظ الأنثيين، يعني لو مات ميت عن بنت وابن، البنت كم لها في هذه المسألة؟ كم يكون لها؟ هو تعصيب، لكن كم يتحصل لها؟ الثلث، تأخذ الثلث، والابن له الثلثان تعصيبا. طيب إذا كانت مع بنت أخرى، إذا كانت مع بنت أخرى كم سيكون لها؟ يكون لهما الثلثان، يعني ما دام أخذت الثلث مع أخيها الذي هو ضر عليها من أختها، فأخذها له مع البنت من باب أولى. واضح هذا؟ طيب هذه كلها الآن استدلالات صحيحة وبعضها يكفي، لكن هذا من باب يعني زيادة الاستدلال للوصول إلى طمأنينة بهذا الحكم. يبقى سؤال وهو ما الحكمة من ذكر ما زاد على البنتين؟ هذا سؤال وارد، يعني ما الحكمة؟ لماذا هنا قال فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، يعني لماذا ذكر ما زاد على البنتين؟ يعني الجواب نقول لئلا يظن أنه كلما زاد عدد البنات زاد ميراثهن، إذا زدنا عن واحدة زاد الميراث ثم يثبت، فما يزيد مع زيادة العدد، واحدة لها النصف، اثنتان الثلثان، ثلاث الثلثان، يعني هذا لنفي التوهم أنه يزيد أي الميراث مع زيادة العدد. واضح هذا؟ يعني هذا يعني الحكمة من ذكر ما زاد على البنتين. إذا نعود إلى أصحاب الثلثين، قلنا البنات شرطهن عدم وجود المعصب، والشرط الثاني وجود المشارك، البنات الابن عدم وجود المعصب وعدم وجود فرع الوارث الأعلى، وأيضا وجود المشارك، عدم المعصب وعدم فرع الوارث الأعلى ووجود المشارك، هذا ميراث بنات الابن. ثم الأخوات الشقيقات، عدم وجود المعصب وجود المشارك وعدم وجود فرع الوارث، فرع الوارث مطلق ذكر وانثى، وعدم وجود الأصل الوارث من الرجال، يعني شبيهة بشروطهن في إرث النصف، لكن يختلف بماذا؟ هناك عدم وجود المشارك وهنا وجود المشارك. الأخوات لأب نفس الشروط، يزيد عليها عدم وجود الإخوة الأشقاء، عدم المعصب، وجود المشارك، عدم وجود فرع الوارث، عدم وجود الأصل الوارث من الرجال، وجود عدم وجود الأشقاء، لأنه إذا وجدت شقيقة بنات الأخوات لأب يكون لهن كم؟ السدس، تكملت الثلثين. مات عن أخت شقيقة وأختين لأب، كم للأخت الشقيقة هنا؟ الأخت الشقيقة النصف، الأخت الشقيقة لها النصف لتوفر الشروط، عدم المعصب وعدم المشارك وعدم فرع الوارث وعدم الوصل الوارث من الرجال، الشقيقة لها النصف. طيب الأخوات لأب وأختين لأب كم لهن؟ السدس، تكملة الثلثين. هذه قد بعض الناس يستشكلها، من أين أتت هذه السدس تكملة الثلثين؟ أقول لأن نصيب الأخوات بالجملة كل الأخوات لهن ثلثان، ما يخرجن عن ثلثين، فإذا في إذا كان في شقة أو في شقيقات ولأب فالشقيقة تقدم تأخذ نصفها كاملا. كم بقي من الثلثين؟ بقي السدس يكون للأخت أب. طيب لو كان أختين، مات عن أختين شقيقتين وأخت لأب، كم للأختين الشقيقتين؟ الثلثان، لهما الفرض كامل. كم للأب أخت لأب؟ ليس لها شيء، لأن البنات الأخوات استكملنا الثلثين، إلا إذا كان بنات، إذا جاءت الأخت الشقيقة مع البنات فتتحول إلى التعصيب، وهذا سيذكره مؤلف في العصبات، العصبة مع الغير، الخوات مع البنات، سواء كنا شقيقات أو لأب، الأخوات مع البنات يكون عصبات، هذه خاصة بالأخوات مع البنات. طيب أصحاب الثلث، كم أصحاب الثلث؟ إذا استثنينا الجد ورجحنا أنه كالأب وهو الراجح، وهو مذهب أبي بكر رضي الله عنه، وهو القول الراجح اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، إذا رجحنا هذا القول نقول أصحاب الثلث كم؟ اثنان، الأم ولد الأم، يعني الأخ الإخوة لأم، الأم والإخوة لأم، الأم ترث الثلث بكم شرط؟ ثلاث شروط. الأول عدم وجود فرع الوارث، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. الشرط الثاني عدم وجود جمع من الإخوة، عدم وجود جمع من الإخوة. الشرط الثالث ألا تكون إحدى العمريتين، لأن يكون لها ثلث الباقي وليس ثلث جميع المال. إذن هذه ثلاثة شروط لميراث الأم الثلث. طيب في مسألة خلافية، إذا وجد إخوة لأم مع الأب، يعني مات عن أب وأم وأخوين، الآن أخوين سواء كانوا شقاء لأب أو لأم، مات عن أم وأب وأخوين، كم للأم؟ السدس. لماذا؟ لوجود جمع من الإخوة يحجبونها من الثلث إلى السدس. طيب الإخوة هنا هل يرثون ولا ما يرثون؟ ما يرثون. لماذا؟ محجوبون بالأب. طيب كيف حجبوها وهم لا يستفيدون شيئا من هذا الحجب؟ لأن قاعدة الفرائض أنه إذا ازدحم أهل الفروض يحجب بعضهم بعضا، إما حجب حرمان أو حجب نقصان لعجل أن يتوفر له لأجل أن يتوفر له نصيب. لماذا يحجب هذا من هذا إلى هذا؟ من أجل أن يتوفر له. طيب الإخوة الآن لن يرثوا، صارت الفائدة في الحجب لمن؟ للأب. الزاحم الأم ولم يستفيدوا شيئا. ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من يقول إنهم يحجبون الأم لظاهر القرآن، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. يعني ما فيه تقييد هل هم وارثون أم لا، ظاهر القرآن أنهم يحجبون ولو لم يكونوا وارثين. ومن العلماء من نظر في المعنى وقال إن الحكمة من الحجب من أجل أن يتوفر لهم شيء من المال، فإذا لم يكونوا وارثين فوجودهم كعدمهم فلا يحجبون الأم عن الثلث. على كل حال مسألة يعني كل معه وجهة، هذا معه ظاهر النص وهذا معه المعنى والحكمة من الحجب. لماذا تحجب الأم؟ لتوفر نصيب للإخوة، فإذا لم يرثوا كان وجودهم كعدمهم فلا يعني يكون لهم تأثير في الحجب. أحمد، هم إخوة الميت لأم، إخوته لأم، كل هذه القرابات منسوبة للميت. إذا قيل إخوة لأم، مات عن إخوة لأم، عن أخ لأب، عن أخ شقيق، كل هذه القرابات منسوبة للميت. هؤلاء إخوة الميت لأمه، دائما هذه قاعدة، كل قرابة منسوبة للميت حتى يعرف كم يرثون منه. يعني بعضهم حاول يجد لها تأويلا، قال يعني إذا حجبوا الأم، إذا حجبوها توفر المال للأب. كم المسألة هذه؟ مات عن أم وأب وإخوة، إخوة عموما إخوة، الأب الأم كم لها الآن؟ السدس، واحد من ستة، والباقي للأب. الأب صار له خمسة، والقاعدة يعني أن الأب يكون ضعف الأم. الآن صار أكثر بكثير، الأم واحد والأب خمسة. لماذا؟ يعني بعضهم مثل قبل أنور أنهم يحجبون الأم ليتوفر المال للأب لأنهم يرثون الأب. طيب يرثون الأم لا، لأنه الأب يمكن ينفق عليهم. يمكن أي كل هذه تعليلات يمكن يعترض عليها، يعني ما هي بهذه ليست قوية، أنه ينفق يمكن ما ينفق عليهم، يمكن يكونون أغنياء موظفين ومستغنين ولا يلزموا الإنفاق عليهم. والإرث يرثون الأم، نفس الشيء يرثون الأم أيضا، لو ماتت الأم ما يرثونها، يرثونها. كل هذه يعني استنباطات ما ليست قوية. هو هذا الأقرب يعني اللي عليها أكثر العلماء، الأخذ بظاهر النص، ومنهم من اجتهد وله اجتهاده، يعني ما ينكر عليه أنه نظر في المعنى، والنظر في المعنى لا ينكر إذا كان فيه قوة حظ من النظر له وجهة يعني. لكن أكثر العلماء فيما أذكر على ظاهر النص. الزوج وبنات، البنات لهن الثلثان، البنات لهن الثلثان لعدم وجود ابن، جمع من البنات يعني مشارك في مشارك وعدم وجود معصب، البنات لهن الثلثان، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي إخوة يرثون تعصيبا. يعني أقول البنات لهن الثلثان والزوج له الربع والباقي للإخوة تعصيبا، أي مثل حظ الأنثيين، الإخوة يعصب بعضهم بعضا، الأشقة يعصبون الشقائق، والإخوة لأب يعصبون الأخوات لأب. إذن الذين يرثون الثلث مرة أخرى هم اثنان الأم، وعرفنا الشروط. الثاني ولد الأم. ما شروط ميراث ولد الأم للثلث؟ الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، لأن هذه قاعدة أنه الحواشي يسقطون بإيش؟ بالفروع. الفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى يسقط الحواشي، يسقطهم يعني الذكر اللي يسقط، الإخوة يمكن يرثون تعصيبا. إذن عدم وجود الفرع الوارث. الثاني عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، يعني الأب لو وجدت الأم، الأم لا تسقط الإخوة اليوم. عدم وجود فرع الوارث، عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. والثالث أن يكونوا أكثر من واحد جمع، والجمع في الفرائض اثنان فأكثر. ما الدليل؟ قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الكلالة هذه عدم وجود الأصل والفرع. الكلالة من تكلله النسب إذا حاط به، أي من جوانبه. عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل من الذكور، لأن الأم لا تحجب الإخوة لأم. والشرط الثالث مذكور في قوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك، لأنه ذكر كان له أخ أو أخت، يعني واحد أخ أو أخت واحدة فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك. ذلك المذكور كم؟ واحد، إما ذكر أو أنثى. أكثر من ذلك أي اثنان فأكثر. هذه قاعدة الفرائض، إذا قيل جمع من الإخوة يصدق على اثنين فأكثر، ما يشترط أن يكونوا ثلاثة. وذلك هذه قاعدة في الفرائض، إذا قيل جمع من الإخوة في الفرائض المقصود به اثنان فأكثر. إذن هذه شروط ميراث الثلث. أولاد الأم لهم أحكام يختصون بها تخالف بقية الإخوة، ذكر العلماء وهي معروفة. الأول أن ذكرهم مثل أنثاهم ما يزيد. قاعدة الفرائض أن الذكر له مثل حظ الأنثيين، سواء كانوا في الأبناء في الأولاد أو كانوا في الإخوة الأشقاء أو لأب. الإخوة لأم لا يخالفون هذه القاعدة، للذكر مثل حظ الأنثى. فإن كانوا وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، يعني الله عز وجل سوى بين الإخوة لأم. وهذه الآية في الإخوة لأم بالإجماع، أن الله عز وجل سوى بينهم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، في قراءة لأم، لكن القراءة هذه شاذة فيما أعرف، لكنه إجماع أهل العلم أنها في الإخوة لأم. والآية الأخيرة في آخر السورة هذه في الأشقاء والإخوة لأب في العصبات، وهذه في الإخوة لأم. الحكم الثاني أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يشتركون بالسوية. الحكم الثالث أنهم يرثون مع من أدلوا به، يرثون مع الأم. وقاعدة الفرائض أن من أدلى بشخص حجبه ذلك الشخص، مثل ابن الابن يدلي بالابن، الابن يحجب ابن الابن، الجد يدلي بالأب والأب يحجب الجد، والأخ يدلي بالأب والأب يحجب الأخ. يعني هذه قاعدة الفرائض، أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. هذه كم ثلاث شروط، ثلاثة أحكام. الأول أن ذكرهم مثل أنثاهم، الثاني أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم، الثالث أنهم يرثون مع من أدلوا به، الرابع أنهم يحجبون من أدلوا به. حجب نقصان، يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. وفيه حكم خامس أنهم يدلون بأنثى وما ذلك يرثون، والمعروف أن من أدل بأنثى فإنه لا يرث، مثل ابن البنت، ابن البنت يدلي بإيش؟ بالبنت الأنثى لا يرث. مثل أب الأم، أبو الأم الجد لأم يدلي بإيش؟ بأنثى الأم، هل يرث؟ ما يرث، هؤلاء من ذوي الأرحام. أما هؤلاء فإنهم يدلون بالأم أنثى ومع ذلك يرثون. إذن هذه خمسة أحكام خاصة بالإخوة اليوم. نعم. كيف؟ الأخ الشقيق وما هي الشروط؟ نرجع للشروط، شروط العدم وجود الأصل الوارث وعدم وجود الفرع الوارث، ما يحجبهم، ما يحجبهم الشقيق، يحجبهم الأصل الوارث من الذكور الأب يسقط الأخوة لأم، والفرع الوارث يسقط الأخوة لأم، أما الشقيق فإنه لا يسقطهم، الشقيق يحجب الأخ لأب، هذا اللي أنا أعرف. ماذا بقي؟ أصحاب السدس، أصحاب السدس سبعة هم أكثر الورثة، أكثر ورثة من أصحاب السدس، لكنهم سهل حفظهم، سهل. الأب والأول نبدأ من بالفروع، الابن البنت وبنت الابن، ثم الأب والأم والجد والجدة والأخت لأب، والآن كم عندنا؟ سبعة، هذه سبعة، البنت وبنت الابن، نبدأ بالفروع، البنت وبنت الابن من فوق الأصول، الأب والأم والجد والجدة والأخت لأب، هؤلاء ثالث السدس. نجح للشروط، نعيد مرة ثانية، البنت وبنت الابن والأب والأم والجد والجدة والأخت لأب، هؤلاء هم أصحاب السدس. طيب نشوف الشروط، الابن البنت أقصد، البنت ترث السدس، البنت قلنا ولا بنت الابن؟ بنت الابن، لا بنت الابن، بنت الابن ترث السدس بكم شرط؟ بنت الابن ترث السدس بشرطين أو ثلاثة. طيب نشوف الشروط، الأول عدم وجود المشارك، عدم وجود المعصب، الثاني وجود بنت وارثة للنصف، شرطان، يعني المشارك ما يشترط، لا يشترط عدم وجود المشارك، يعني سواء كانت بنت ابن أو اثنتين أو أكثر يشتركان في السدس. إذن الشروط وجود بنت وارثة للنصف، والثاني عدم وجود المعصب، هذان شرطان، هذه في بنت الابن. ننتقل إلى الأب، الأب يرث السدس بكم شرط؟ شرط واحد وهو وجود الفرع الوارث، بعده الجد يرث السدس بشرطين، الشرط الأول عدم وجود فرع الوارث، والثاني وجود فرع الوارث وعدم الأب، بعده الجدة ترث السدس بشرط واحد وهو وجود عدم وجود الأم، لأن الجدة من الجهتين سواء كانت من جهة الأب أو كانت من جهة الأم، ترث السدس بشرط واحد وهو عدم وجود الأم. لماذا؟ لأنها ترث نصيب الأم، مثل الجد يرث نصيب الأب، إذا كان الأب موجودا سقط الجد، إذا كانت الأم موجودة سقطت الجدة من جميع الجهات. طيب الجدة أم الأب، هذه مسألة خلافية، أم الأب هل يشترط لإرثها عدم وجود الأب؟ لأنها تدلي بالأب، أم الأب تدلي بماذا؟ بالأب، هل ترث مع وجود الأب ولا لا؟ ترث على القول الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لماذا؟ قالوا لأنها لا ترث نصيب الأب، هي تدري بالأب لكنها ترث نصيب الأم، إذن الأب لا يحجبها، لأن الحجب كما سبق الذي يحجب هو من يتوفر له نصيب المحجوب. هذه الآن الأب لا علاقة له بميراث الجدة لأنها ترث نصيب الأم، إذن الذي يحجبها الأم فقط. طيب الجدة هذه فيها كلام طويل يعني وتفصيل. أولا نقول الجدة الوارثة من جهة الأم والأب، هذا واحد. ثانيا نقول ما هي الجدة الفاسدة يعني اللي ما ترث، ليس كل جدة وارثة. الجدة الفاسدة يعني التي لا ترث ضبط العلماء بضابط يعني من حفظه مشى عليه، وهو ها لا مو شرط، يقول كل جدة أدلت بذكر بين أنثيين، كل جدة أدلت بذكر بين أنثيين، مثل ماذا؟ أم أبي الأم، أم أبي الأم، أم أبي الأم. أبو الأم الآن ذكر بين أنثيين، أبو الأم الأم هذه الأنثى الأولى والأب بعدها، وهذه أمه، أم أبي الأم. إذن هذه أدلت بذكر بين أنثيين، لأن أبي الأم أصلا من ذوي الأرحام، الجد لأم هذا من ذوي الأرحام لا يرث، فأمه كذلك. إذن هذا هو الضابط في الجدة الفاسدة، كل جدة أدلت بأب بين أمين أو بذكر بين أنثيين هذه الجدة الفاسدة يعني ما ترث. طيب إذا كانت جدة بعيدة وجدة قريبة، هل تسقط القريبة البعيدة ولا فيه تفصيل؟ فيه تفصيل وخلاف، ولكن الأقرب أن كل قريبة تسقط الجدة البعيدة، يعني مثل أم من جهة الأم، وفيه أم أب الأب، أم أب أب، هذه درجة كم؟ أم الأم جدة مباشرة، وهذه جدة أم الجد، أيهما أقرب؟ أم الأم، هذه أقرب درجة وتلك أبعد، فالقريبة تسقط البعيدة. بعضهم يقول يعني البعيدة من جهة الأم لا تسقط بالقريبة من جهة الأب، لماذا؟ لأن البعيدة من جهة الأم تترجح بقرابة الأم لأنها ترث نصيب الأم، يعني أم 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 وأم أب. هل أم الأب تسقط أم الأم؟ هذه تترجح بقربها من الأم لأنها من جهة الأم، وهذه تترجح بقربها من الميت. بعضهم يقول لا تسقط القريبة من جهة الأب لا تسقط البعيدة من جهة الأم فيشتركان، ولا القول الثاني أن كل قريبة تسقط البعيدة. طيب إذا استووا في الدرجة من جهة الأم والأب، أم وأم أب، كيف يرثون؟ يقتسمون السدس، أنهم لا فرق، استووا في الدرجة وهم كلهن جدات وارثات فيقتسمن السدس بالتساوي. طيب لو كانت إحدى الجدات تدري بقرابتين، جدة الأم وجدة الأب من الجهتين، واحدة تدري بجهة واحدة، كم يكون الميراث؟ كيف يقسم السدس؟ واحدة تدري بجهتين، هي أم 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 وأم أب أو أم أب، هذه ممكن. مثل واحد تزوج ابن خالته ثم زوج ابنه بنت خالته، عذي حللوه أنت، واضح؟ واحد تزوج بنت خالته وجاءه ولد، هذا الولد زوجه بنت خالة الولد مرة ثانية، فتصير الأم هذه أم الأب، جدة لهذا وجدة لهذا، فهذه يقولون ترث ثلثي السدس والثانية ترث كم؟ الثلث. أنا تدري بقرابتين وهذه تدري بقرابة واحدة. يعني هذا يعني خلاص ما يتعلق بالجدات. وش باقي من أصحاب السدس؟ الجد يرث بإيش؟ بشرطين: عدم الأب وعدم وجود فرع الوارث. اللي بعده اللي بعده إيش؟ الأخت لأب. ترث السدس بوجود أخت وارث، أخت شقيقة وارثة للنصف، وعدم وجود المعصب. طيب لو وجد مشارك أختين لأب وأخت لأب، كم للأختين؟ ها السدس. إذا ما يشترط عدم وجود المشارك، سواء كانت واحدة أو أكثر ترث السدس. بقي شيء من أصحاب السدس؟ ها الأخ اليوم ذكرناه، الله ذكرنا الأخ الانفراد وعدم وجود الأصل الوارث من الرجال وعدم وجود الفرع الوارث. يعني هذه هؤلاء أصحاب السدس السبعة وهذه شروطهم. إذن تم الآن أصحاب الفرائض، أصحاب الفروض تم ذكرهم مع الشروط. لو حفظنا هذه الشروط سهل عنا القسمة. ثم نتكلم درس الجاي عن إن شاء الله عن العصبات وترتيبهم. العصبات لأنهم الإرث فرض وتعصيب. إذا عرفت أصحاب الفروض والعصبات استطاعت أن تقسم. إن شاء الله الدرس القادم نأخذ العصبات الجهات والدرجات ثم نقسم بعض المسائل. وفق الله الجميع محب ورضا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.